أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثاني، النهي عن المعاملة. النهي عن المعاملة من القسم الأول، يعني كان نهيا إرشاديا إلى أن هذا المنهي عنه مانع من انعقاد المعاملة ومن صحة المعاملة. في هذه الحالة لا يدخل هذا الفرض في بحث اقتضاء النهي للفساد. لما؟ كان يقتضي الفساد، ولكن لا باعتبار أنه نهي، وإنما باعتبار أن المنهي عنه مانع من انعقاد المعاملة، فإذا أتيت به لم تنعقد المعاملة. فرق بين المسألتين كما ذكرنا في العبادة في الحصة السابقة، تارة يكون النهي نهيا بالحقيقة يمكن أن يصاغ بجملة خبرية أن هذا مانع للفساد، فهذا وإن أوجب فساد العبادة أو المعاملة، ولكنه ليس باعتبار الاقتضاء، وإنما بطبيعة المنهي عنه هو لا يمكن أن يكون حائلا بين انعقاد المعاملة أو العبادة. صار واضح؟ أما إذا كان النهي من القسم الثاني، كان نهيا تكليفيا، كان زجرا وردعا، كان حكما نابعا من كراهة، والكراهة نابعة من مفسدة في الفعل، فهو محور. هذا النمط من النهي أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون النهي نهيا عن السبب، يعني عما يكون سببا في تأثير في عملية النقل على سبيل المثال في البيع، وأخرى يكون نهيا عن المسبب. النهي عن السبب كما في قوله تعالى: وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي هنا إنما هو عن نفس السبب، يعني عن العقد الذي يوجب انتقال النهي. وحالة ثانية يكون النهي عن نفس المسبب، يعني عن نفس الأثر الذي يحدثه هذا العقد. فإن كان النهي من الحالة الأولى، يعني النهي عن السبب، فالظاهر أنه لا يقتضي، لأنه لا تلازم بين الردع والزجر والكراهة والمفسدة عن السبب وبين إمضاء الشارع لهذا السبب العقلائي. تعرفون أن المعاملات ليست معاملات تأسيسية، وإن إنما معاملات إمضائية أمضاها الشارع، وأقر الشارع المعاملات التي كانت سائدة آنذاك، طبعا مع إجراء تعديلات في تلك المعاملات. فنقول إمضاء الشارع لتأثير هذا السبب وقبوله لتأثير هذا السبب شيء وكونه كارها له، لا تلازم بين كون هذا السبب مشتملا على المفسدة والكراهة والمبغوضية وبين إمضاء الشارع له، أبدا لا تلازم بينهما. فمن ثم لا يمكن أن نحكم في بحث الاقتضاء، لا يمكن أن نحكم بأن النهي عن السبب المعاملي يقتضي فسادا معاملة. صار واضح؟ وأما إن كان النهي عن المسبب، بعض المشايخ من الأعاظم والظاهر أنه المرزا قال بأن النهي عن المسبب يقتضي الفساد. النهي عن المسبب كما في النهي عن بيع الآبر وبيع المصحف للكفار وأمثالها، فهذا ليس نهيا عن بعته وقبلته، وإنما نهي عن النتيجة، يعني عن نتيجة بعته وقبلته. يعني المفسدة ليست في بعته وقبلته، المفسدة إنما هي في انتقال المصحف إلى يد الكافر التي هي نتيجة البيع، وليست هي سبب البيع، ليست هي السبب المعاملي، وإنما هي نتيجة المعاملة. المرحوم المرزا يقول أن النهي عن المسبب يمكن أن يصور بشكل يكون مقتضيا للفساد. كيف؟ يقول واحدة من شروط العقد أو واحدة من شروط المعاملة أن لا يكون المالك محجرا عليه في ماله. ومن ثم إذا كنت أنت محجر عليه في أموالك تبطل المعاملة، صحيح أو لا؟ أن تكون مبسوط اليد، أن تكون نافذ التصرفات، وأن لا تكون محجرا أو محجورا عليك. فالواضح. يقول وحيث أن الشارع نهى عن هذه المعاملة وهي بيع المصحف، فمعنى أنه رفع سلطتك أو جمد سلطتك على المصحف بخصوص نقله إليك. إذا صرت محجرا عليه حينئذ لا يصح البيع، ويقع البيع ماذا؟ يقع البيع فاسدا. فواضح. المرحوم المظفر يقول يجب أن لا ننسى أن النهي عن المعاملة على قسمين، قسم يكون إرشادا إلى المانعية أو إرشادا إلى الشرطية أو ما شاكل ذلك، والقسم الآخر والذي هو محور كلامنا، الذي هو النهي التكليفي الذي يكون ناشئا من كراهة ونفرة ومبغوضية ومفسدة، وهو محور كلام الميرزا. يقول لو أردنا أن نأخذ به لا يخرج عن القسم الأول، معناه أن النهي سيكون إرشادا إلى أنك محجر عليك في سلطتك على هذا النهي، وهذا خرج عن محور الكلام. قل في الفرق، نحن نريد أن نتكلم في الناهي الذي يكون فيه ردع وزجر ومفسدة وكراهة ونفرة ومبغوضية وما إلى ذلك، هذا هو محور الكلام، ليس محور الكلام في خصوص ما لو كان إرشادا إلى شرطية أو مانعية كما يقتضيه وجه النهي. حينما تدقق في مقولة المرزا تجد أنه لا يخرج عن القسم الأول، أن النهي عن المعاملة يرشد وينبئ عن أنك محجور عليك في تصرفاتك، يعني أن هذه المعاملات ممنوعة. ليس نتكلم في مقام المنع والسماح، في مقام المنع والإذن. كل الكلام إنما هو في الحكم التكليفي، فيجب أن لا يحصل الخلط بين الحكم الوضعي الذي هو المانعية وبين الحكم التكليفي. الحكم الوضعي المرشد إليه بالنهي الإرشادي، وبين النهي التكليفي الذي يكون معبرا عن المفسدة والكراهة، والذي هو محط نظرنا والذي هو محط بحثنا. فالحق أن النهي عن المسبب إن لم يكن إرشادا إلى المانعية أو إلى الشرطية فهو لا يقتضي الفساد، على خلاف النهي عن العبادة تماما، لأن النهي عن العبادة كما ذكرناه يقتضي الفساد بكل ألوانه، نفسيا كان أو غيريا، تحريميا كان أو كراهيا. بينما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد بكل ألوانه إلا اللهم يكون إرشاديا، وهذا خارج عن محور كلامنا. الكلام في النهي التكليفي فقط. واضح الكلام؟ هذا خلاصة ما يوجد في المبحث الثاني. المبحث الثاني النهي عن المعاملة. يقول إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه، أو بداع آخر مشابه له، يعني بداعي بيان الشرطية أو أي شيء آخر، وأخرى يكون بداع الردع والزجر من أجل مضبوطية ما تعلق به النهي ووجود الحذارة الذي هو الحكم التكليفي. هذا النمط الثاني هو الحكم التكليفي. أما النمط الثالث، النمط الأول، فهو مجرد حكم إرشادي إلى حكم وضعي، إلى مانعية إلى شرعية إلى ما شاكل هذا. فإن كان النهي من القسم الأول فهو خارج عن مسألة كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداع الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند ما في شك، ولكن لا علاقة له بمسألتنا. كما ذكرنا بأدى الدليل البارحة ذكره المصنف أن النهي عن العبادة إذا كان إرشاديا يدل على فساد العبادة وفساد الواجب التوصل إليه. ما العلاقة صرف العبادة فقط؟ لأنه يقول هذا مانع، معناه إحنا الأدنى يجب الإتيان بالعمل الواجب المأمور به بكل أجزائه وشرائطه كي يقع صحيحا. مسألة وعندنا مسألة أخرى، لا، كونه تكليفيا هل يجتمع مع العبادية أو لا يجتمع مع العبادية؟ وهذا مسألة صحيح يدل على الفساد، ولكن يدل على الفساد بأي اعتبار؟ باعتبار أن المعاملة التي وقعت لم تجتمع كل شروط عدم المانع بمثابة الشرط. فأنت لما أتيت بالمعاملة مع المانع، يعني لم تحقق المعاملة بكل أجزائها وشروطها، أتيت بها فاقدة لبعض شروطها. واضح أو لا؟ قال فإن كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا
لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال. ليش؟ قال: لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف عدم المانع، يعني وجود المانع. تخلف عدم المانع يعني وجود المانع، يعني وجود المنهي عنه. تخلف للشرط المعتبر في صحة المعاملة، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. وإن كان فإن النهي الثاني، يعني إذا كان حكما تكليفيا، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب أي عن العقد الإنشائي، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا النهي عن النهي عن نفس التسبيب، نفس بعت واشتريت، هذا النهي عن. وإما أن يكون النهي عن ذات المسبب أي عن نفس وجود المعاملة، كالنهي عن بيع الأرض وبيع المال، هذه النتيجة إحنا مريت. ولا نفس بعت واشتريت ما عنده مشكلة، ما بيها مفسدة. نتيجة بعت واشتريت التي تكون هي عبارة عن ملكية الكافر للمصحف، هذه المعاملة. صار واضح أو لا؟ فإن كان النهي على النحو الأول أي كان النهي التكليفي عن نفس السبب كما في ذر البيع، قال فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة، إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة. كون مبغوض شيء ما خلق في قوانين الحق سبحانه عز وجل، كونه منقى باعتبارات معينة ومبغوض باعتبارات معينة، شو المشكلة؟ إمضاء لأسباب ولقانون ولنظام ولاعتبار معين، وكونه عقدا عقلائيا ما في مشكله لان مستوفي لجميع شروطه. المجتمع يمشي نظاما. من جهه اخرى انا ما اريد مضغوط اني اكرهه، فهذا اعبر عنه بحكم تكليفي، انه يا هذا الركوب. بل ثبت خلافها كحرمه الظهار، وهذا واضح بعد أوضح الأدلة، أنه أنت علي كبائر أمي، الزوج إذا خاطب زوجته هذا محرم، ولكنه يثبت أو ما يثبت، يؤثر أو لا يؤثر، تحرم عليه زوجته أو لا تحرم. فمعنى أن الحرمة التي كانت حرمة عن الإيقاع، عن نفس المسبب مو عن المسبب، أكو حرمة تكليفية ولكنها لم تكن حائلا دون تسبيبه، تأثم ويؤثم. واضح أو لا؟ قال: كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. وإن كان النهي على النحو الثاني أي عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، وأقصى ما يمكن تعديل اقتضائه للفساد بما ذكره بعض الأعاظم من مشايخنا من أن صحة كل معاملة مشروطة بشيء وهو عدم التحجيم. شلون دا يتنقل هذا؟ أنه صحة كل معاملة موقوفة على عدم كونك محجورا عليك مالك. وحيث أن النهي يحقق مصداقا للتحجير، إذن لا يحق لك أن تتصرف بهذا المال، إذن بيعك شراءك كله شيكون باطل. صار واضح ولا؟ فلذا قال: وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه من قبل الشارع من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. هو قوله لا تبع المصحف معنى شنو؟ يحجر صحيح المصحف منك وأنت مسلط على المصحف تفعل فيه ما تشاء. فقوله لا تبع المصحف يعني معنى ذلك شنو؟ يعني أنا إذا أحجر صلتك أقول لك ترى في هالمجال ما لك حق تتصرف في المصحف، فيك تتصرف في الذكرك، فيك تتصرف في التهديد، فيك تتصرف في شو يسموه تخليه بالمكتبة للزينة للتحفة، كل هذا أنت مسلط، الناس مسلطون على أموالهم. ولكن في خصوص هذا أنا أقول لك أنت عاجز. معنى عاجز يعني أحجر عليك، يعني أمنعك، يعني أمنعك من هنا يستفيد منها المقام المضاف. يقول هذا رجع للقسم الأول، أي أمنعك يعني بدي أقول لك ترى هذا مانع، هذا المصحف أي المصحف مانع من صحة المعاملة. قال قال: ونفس النهي عن السبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. فيختل بذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، فلا محال يترتب على ذلك. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة. ولكن التحقيق إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد من حيثيته القانونية الوضعية مكتملا، فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين، فمن زاويته القانونية من زاويته الوضعية لا بد أن نفرضه ماذا؟ متكاملا. يأتي النهي عنه، وأي نهي؟ بعد مو نهي وضعي، يصير مو إرشاد إلى شرط وضعي أو إلى مانع، لا، وإنما النهي يكون تقول هذا النهي هل يقتضي فساد هذه المعاملة الكاملة أو لا يقتضي؟ عندما تأتي إلى كلام المرزى يريد أن يقول أن المعاملة التي تقع لا تقع كاملة، وهذا فرق واحدة من الفوارق التي يلفت إليها المرحوم المؤلف بين النهي من القسم الأول يعني النهي الإرشادي وبين النهي التكليفي هي أن النهي الإرشادي يريد يقول أن المعاملة إذا جاءت مع المنهي عنه فهي معاملة ناقصة غير كاملة، بينما النهي التكليفي لا، يقول هذه المعاملة كاملة أنا أفضلها. وهي فرق بينهما. فتعال إلى محاولة المرزى. ما محاولة المرزى ماذا قال؟
محاولة المرزى
تقول أن هذه المعاملة التي تقع عندما يكون النهي عن المسبب
ليست معاملة معنى وندفق
بقش من أول معنى ما صار بقش من ثاني نحن نريد هذا يقول للمصنف يقول هذا خارج عن الفهم
احنا اذا ادعنا منك ان هذا معجز مولوي يعني رجع للفهم
الكلام محور البحث هو في المعاملة الكاملة المنهيه قال ان استناد الفساد الى النهي انما يصح ان يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين وأنه ليس في البين إلا المفروضية الصرفة المستفادة من النهي بعد مو تطلع لي محجورية وهي محجورية شيء آخر غير المفروضية شرط آخر منخرط
يعني كل المعاملة كاملة عدا أنها مفروضة
وحينئذ يقع البحث في أن هذه المفروضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو اعتبار شيء في العام يعني الشاب هذا مانع
مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير هذا النهي شو نسميه النهي التكليفي لا أي النهي عن بيع السفيه أو النهي عن بيع المجنون أو النهي عن بيع الصغير هاي يقول مو نهي تكليفي هذا يقول نهي إرشادي الاشتراط العقلي والبلوغي والرشد الدال على اعتبار العقل والبلوغ في البايع
وكالنهي عن بيع الخمر والميت والآبق ونحوها الدال على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه فلذا تجد أنهم في شروط العقد يقولون واحدة من الشروط أن يكون المبيع تحت التصرف شروط واحدة من الشروط أن يكون المبيع مباحا
أن لا يكون حراما الشروط
وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة
لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه
وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة هذا اللي نبحث عنه هل أن النهي باعتبار ردعه وسجره مانع من صحة المعاملة بالمعاملة؟ أما إذا كان النهي إرشاد إلى شر أو إرشاد إلى ما يشبه ذلك فلا يكون مانعا من صحة المعاملة أقول يكون مانعا من صحة المعاملة ولكنه خارج عن محور بحثنا فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة وليس من دليل عليها ديك الأولى وهي النهي الإرشادي قلنا بالبداهة يقتضي الفساد بهالاعتبار بهذا التصوير وهو أن العقد حينما يقع لم يقع متكاملا في شروطه وأجزائه
فما يقع مع المؤلف
ما هي قاصر. وأما في النمط الثاني من النهي وهو النهي التكليفي يقول لا دليل على الملازمة بين النهي والفساد. في العبادة كانت النكتة المقربية والمقربية، ومن ثم لم نعمم هذه التوصليات.
كذلك بعد ذلك النكتة ما موجودة هنا،
ونكتة أخرى يمكن أن تعتمد في إبطال المعاملة وإفسادها.
أم لا توجد معاملة ما هي مقربية ومبعدية،
ولا توجد في النكتة أخرى يمكن أن تعتمد في هذا المجال. فلذا قال فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات، وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة. وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلاف شرط في المعاملة، على اختلال شرط على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب النهي، اختلال شرط البلوغ، اختلال شرط أي شيء.
فهذا ما لنا مو محور كلام،
وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه في هذا اليوم الشريف منتصف رجب، والحمد لله رب العالمين. نختتم هذا الكتاب بقراءة سورة الفاتحة للمصلين.